المحدود أنزل على نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام للذين بعث إليهم موسى والذين بعث إليهم عيسى أنهم أهل الكتابين، وكذلك الذين بين موسى وعيسى أيضا كذلك يقال لهم أهل الكتاب، لأن الأنبياء من بني إسرائيل الذين بعثوا من بعد موسى وقبل عيسى عليهم الصلاة والسلام كانوا يحكمون بالتوراة، كما قال الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. فالنبيون الذين بعثوا بعد موسى كانوا يحكمون بالكتاب الذي أنزل على موسى وهو التوراة. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو قول أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل له أمة فيؤدبها ويحسن تأديبها ثم يعتقها ويتزوجها فله أجران، لأنه حصل منه التعليم والتأديب وحصل منه الاعتاق وحصل منه التزوج لها بعد الاعتاق، فلم يتركها عرضة للضياع بل أحسن إليها وزاد في الإحسان، حيث علم أولا ثم اعتق ثانيا ثم تزوج ثالثا، فإنه يؤتى أجره مرتين. والرجل الذي يؤمن من أهل الكتاب يكون مؤمنا ثم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو على دين الرسول الذي أرسل إليه من قبل، ثم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون له أجران. واليهود والنصارى بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينفعهم دعواهم أنهم أتباع الرسل إلا إذا آمنوا بمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقد جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بحق الرسول الذي أرسله الله إلى اليهود وهو موسى، قال الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام في حقه: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وقال: فالرسول الذي أرسل إلى بني إسرائيل من بعد موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل في آخر الزمان ينزل حكما مقسطا فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذان هما النبيان الكريمان اللذان أنزلت عليهما التوراة والإنجيل، أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حق موسى: لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال في حق عيسى إذا نزل في آخر الزمان من السماء إنه قال: ينزل يوسف وينزل في أم مريم حكما مقسطا، فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، وهو يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يدرك بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون مؤمنا بالكتاب أو بالنبي الذي أرسل إليه والذي بعث إلى قومه ثم يدرك بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ويكون له أجران. والرجل العبد يؤدي حق الله عز وجل وحق سيده، حق مولاه، حق سيده، فإنه يكون له أجران لأنه أدى حق الله وأدى حق سيده ومولاه، فيكون له أجران. ومحل الشاهد من هذا الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة، وهو الذي يؤمن من أهل الكتاب، يعني فضله أنه يؤتى أجره مرتين. ثم قال الشعبي خذها أو أعطيناكها بدون شيء، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة، يعني يقصد بذلك هذا الحديث وهذه الفائدة، وأن أنه أعطي هذا الحديث وبلغ إياه بدون تعب وبدون عناء، وقد كان يرحل فيما هو دون ذلك إلى المدينة، يعني أنهم يرحلون في طلب الحديث الواحد ويسافرون ويقطعون المسافات البعيدة، كل ذلك بطلب حديث واحد، يعني معناه أنه حصل غنيمة وحصل فائدة وحصل مكسبا كبيرا وربحا عظيما بدون عناء وبدون مشقة، حيث حصل الفائدة بدون أن يسافر من أجلها وبدون أن يناله شيء من العناء في سبب تحصيلها. والعلم لا يدرك إلا بالمشقة، لكن قد يحصل الإنسان الفائدة بدون أن يتعب وبدون أن يرحل، بدون أن يتعب وبدون أن يرحل. ولهذا قال الشعبي ما قال ليبين له أهمية هذه الفائدة التي أعطاها إياه، وألا يتهاون بها، لأنه إذا وصفها بهذا الوصف وقال عنها مثل هذه المقالة خذها بدون شيء وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة، يعني معناه أن حصل شيء كبير، فيرغبه ويشجعه ويجعله يهتم ويحرص على الاحتفاظ بها والاهتمام بها. وهذه من الوسائل التي يسلكها سلف هذه الأمة في الحث على التمسك بالعلم والأخذ به واقتناص الفوائد والاهتمام بها، وأنه يتعب بسببها، وأن من حصلت له بدون تعب فيحمد الله عز وجل على ما يسر له من تحصيلها ويحافظ عليها ويحرص على الإبقاء عليها، وأن يستزيد من الخير ويبحث عن ما وراءها وما بعدها من الخير ومن الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والزراري بياتا ليلا، لنبيتنه ليلا بيت ليلا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصحابي بن جثامة رضي الله عنهم قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وزراريهم، قال: هم منهم، وسمعته يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس قال: حدثنا الصعب في الزراري، كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعناه من الزهري قال: أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب رضي الله عنه قال: هم منهم، ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم.
وهذه الترجمة، ويقول البخاري رحمه الله: باب باب أهل الدار يبيتون
فيصاب الولدان والزراري،
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والزراري. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة إلى أن على أن الكفار إذا بيتوا، يعني هجم عليهم في الليل وهم في ديارهم، وأنه يقتل تبعا لهم الأطفال والنساء، سئل عن ذلك فقال: هم منهم، يعني معناه أنهم تبع لهم، وأنهم حصل لهم ما حصل تبعا لهم، يعني لا يقصدون ولا يتعمد قتل الأطفال، وإنما إذا هوجم أهل الدار ودخل فيهم أو حصل أن تضرر أطفال فإن هذا لا بأس به، وإنما الذي فيه بأس أن يعمد إلى قتل الصبي وأن يقصد قتل الصبي، قتل الصغير الذي ليس من القتال وليس من المقاتلة. والبخاري رحمه الله لما قال باب أهل الدار يبيتون أتى بكلمات من القرآن فيها ذكر البيات وفسرها وأنه يكون ليلا, يعني بياتا يعني ليلا, وبيت ليلا يعني أصابهم ليلا,
لنبيتنه
يعني ليلا. فالبيات هو في الليل, والتبييت الهجوم في الليل والإتيان في الليل, فهذا هو المقصود بالتبييت. وكان من عادة البخاري رحمه الله أنه إذا كان هناك كلمة في الحديث ووجد في القرآن ما يماثلها فإنه يأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها, فيكون بذلك جمع بين الأمرين وجمع بين المصلحتين, فسر القرآن وفسر الحديث. لأنه عندما يأتي الكلمة من الحديث التي يوجد في القرآن ما يماثلها لا يشرح الكلمة في الحديث ويغفل عن الكلمة في القرآن, وإنما يأتي بالكلمة التي في القرآن أو الكلمات التي في القرآن هي في معناها فيفسرها, ويكون بذلك فسر الكلمة التي عنده في الحديث, وبذلك جمع بين تفسير الحديث تفسير القرآن وشرح الحديث, بين تفسير القرآن وشرح الحديث, فيكون جمع بذلك بين مصلحتين وأتى بفائدتين, بدلا أن يكون أتى بفائدة واحدة أتى بفائدتين. وهذه طريقة البخاري رحمه الله في تفسيره أحيانا يعني بعض الكلمات التي يوجد في القرآن ما يماثل الكلمة التي في الحديث, لا يفسر الكلمة التي في الحديث وإنما يفسر الكلمة من القرآن التي تشابه وتماثل ما جاء في الحديث, فيكون بذلك جمع بين فائدتين وجمع بين مصلحتين, تفسير القرآن وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقة عنايته وكمال فقهه وحسن ملاحظته رحمه الله. ثم أورد حديث الصعب بن جثامة الليل, وأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأبواء أو بودان يعني مكان, وسئل عنه في الدار يبيتون ويصاب الذراري, يعني معناه كون أهل الدار من المشركين يبيتون يعني يهجم عليهم في الليل, فيدخل الذراري تبعا لآبائهم, يعني ثم الحكم في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام هم منهم, يعني هم منهم, يعني معناه أنهم يعني إذا حصل بدون قصدهم يعني قصد الأطفال, وإنما حصل شيء وقع على الأطفال على الكبار وعلى الصغار, فالصغار تبع لآبائهم وهم الذين كانوا سببا في وصول هذا الأمر إليهم وإلى أولادهم, وإلا فلو استجابوا لأمر الله ودخلوا في دين الله لا سلموا, هم أبناؤهم كما قال عليه الصلاة والسلام في كتابه الهرقل, أسلم تسلم, أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين, فهو إذا أسلم حصل السلامة, وإذا لم يسلم حصل المضرة ولحقت المضرة بمن له به علاقة, ولحقت المضرة بمن له به علاقة كالأولاد والنساء. وإن كان هؤلاء لا يجوز قصدهم وتعمد قتلهم, ولكن إذا هجم عليهم في الليل ولم يتميز صغير من كبير وحصلت المضرة للصغير للكبير والصغير فإنه لا بأس بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هم منهم, فدل على جواز ذلك, وأن هذا فيما إذا لم يقصدوا, أما قصدهم وتعمدهم كون انهيار الطفل فيأتي فيقتله هذا لا يجوز, وقد نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكان يوصي جيوشه وسراياه أن لا يقتلوا وليدا ولا وليدا, لا يقتلوا الأولاد, لا يقتلوا النساء, وإنما يقتلوا المقاتلة الذين يحصل منهم القتال ويحصل منهم الضرر, أما الذين لا ضرر منهم أنهم يستبقون يرقون ويستفادوا منهم. قد يحصل أنهم يدخلون في الإسلام أو ينشؤون بين المسلمين فتربون على الإسلام وينشؤون على الإسلام ويحصل الخير الكثير لهم ولغيرهم بسبب ذلك.
الزراري على البلدان في فرق بينهما؟
الزراري هو الذرية
ما في فرق.
قال باب قتل الصبيان في الحرب. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
وهذه الترجمة هي قتل الصبيان بالحرب. وجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه امرأة مقتولة فأنكر قتلها ونهى عن قتل النساء والصبيان المقصود يعني تعمد القتل. لكن لو حصل أنه وجد القتل تبعا ليس مقصودا فإن هذا كما جاء في الحديث الذي قبل هذا. لكن التعمد هو الذي لا يجوز والذي أنكره رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونهى عن قتل النساء والصبيان يعني النساء لسنا المقاتلات يمكن استرقاقهن والصبيان كذلك ليسوا من المقاتلين يمكن استرقاقهم والاستفادة منهم ثم استفادتهم هم بعد ذلك. فالقصد إليهم لا يجوز. لكن إذا أرسلت الرمية أو القذائف إلى الكفار فأصابت الرجال والنساء وأصابت الصبيان تبعا لآبائهم والنساء تبعا للرجال فهذا هو الذي يدل عليه الحديث الأول.
قال باب قتل النساء في الحرب. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
وهذا الحديث هو الحديث الذي قبل هذا لكنه جاء بطريق آخر وهو الأول أورده من أجل قتل الصبيان وهنا أورده من أجل قتل النساء وهو يشتمل على الاثنين يشتمل على النهي عن قتل النساء والصبيان تعمد ذلك والقصد إلى ذلك. أما النساء إذا قاتلنا وشاركنا في القتال فإنهن يقتلنا لأن المقاتلة يقتلون إذا وجد فيهم رجال نساء قتلنا لأجل قتالهن ولأجل كونهن قاتلن. أما إذا لم يحصل منهن القتال فإنه لا يجوز قتلهن. والقصد إلى قتلهن لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثم الإسناد أنه قال لأبي أسامة حدثكم نافع
عبيد الله عن نافع
حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. في بعض الروايات لهذا الحديث أنه قال نعم في بعضها أنه لم يقل نعم. لكن معروف عند المحدثين أن الراوي أو التلميذ إذا قال للشيخ وعرض عليه حدثكم فلان بكذا وكذا وكذا أنه يكون وسكت ولم ينكر فإنه يكون يعتبر رواه ويعتبر عرضا لأن العرض هو قراءة التلميذ على الشيخ ثم روايته عنه ما قرأه عليه وأقره أو سكت عليه لأنه إن أقر به فقال نعم أنه قال في بعض الروايات قال نعم في بعضها ليس لم يقل نعم. لكن معروف عند المحدثين أن الراوي إذا قال لمن روى عنه حدثكم فلان بكذا وكذا ثم سكت فإنه يعتبر عرضا يعني منه على شيخه فيرويه عنه وكانوا يكتفون بذكر السؤال دون الجواب، وأحيانا يأتون بالجواب وهو نعم مع السؤال بعدما ينتهي العرض المعروض يقول نعم، وأحيانا لا يقول شيئا ولكنه يكتفى بسكوته وعدم إنكاره فيروى عنه في ذلك، وهذا ما يسمى العرض على الشيخ، وهو أن التلميذ يقرأ الشيخ يسمع ثم يقره على ذلك سواء نطق قال نعم أو سكت ولم يقل لا، فإنه يعتبر من روايته ويروى عنه.
قال باب لا يعذب بعذاب الله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فقتلوهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
وهذه ترجمة يقول بخير رحمه الله باب لا يعذب بعذاب الله، يعني هو النار، فلا يعذب أحد بالنار. وأورد تحت هذا حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنه أرسله الجماعة قال إذا وجدتم فلانا وفلانا وفلانا فحرقوهما بالنار، ثم بعد ذلك قال لهما عند أن أراد السفر قلت لكم إذا لقيتم فلان وفلان فحرقوهما بالنار فإن النار ما يعذب بها إلا ربها، فإن وجدتموه فاقتلوه. فهذا دليل لما ترجم له، لأنه أولا أمر أرشد إلى تحريقهم، ثم بعد ذلك بين لهم أن لا يفعلوا وإنما يقومون بقتلهم قتلا بدون تحريق، وبين أنه أن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل. أما الحديث الثاني حديث ابن عباس وهو أن علي رضي الله عنه حرق قوما، لما بلغ ابن عباس ذلك
قال فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا عن إكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما،
عن إكرمة أن علي حرق قوما، ذلك لأنهم ارتدوا عن الدين وحرقهم في النار. فلما بلغ ابن عباس أنكر هذا وقال لو كنت أنا، يعني لو كنت مقامه لم أفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولقتلتوهما بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من بدل دينه فاقتلوه أنه يقتل من ارتد عن الإسلام ولا يحرق. وعلي رضي الله عنه رأى تحريقهم فحرقهم وأنكر ذلك يا ابن عباس، مستدلا على الترك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار لرب النار، مستدلا على القتل بقوله من بدل دينه فاقتلوه. ثم قوله لقتلتهم بقوله من بدل دينه فاقتلوه واضح بأن الذين قتلهم علي مرتدين مرتدون، لأنه قتلهم بالردة، يعني قتلهم بالتحريق حرقهم. وابن عباس رضي الله عنه يقول إنهم يقتلون ولا يحرقون لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
قال باب فإما منا بعد وإما فداء. فيه حديث ثمامة وقوله عز وجل ما كان لنبي أن تكون له أسرى الآية.
باب فإما من بعد وإما فداء. وقال فيه حديث ثمامة. وحديث ثمامة هو ثمامة بن أثال الذي سبق أن مر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا فأتوا بثمامة بن أثال فربطوه في سارع من سوار نسج وكان الفقيم يدخل عليه ويقول ويتكلم معه ثم قال له إن كمن على شاكر وإن طلع وإن تريد المال تأخذ ما تشاء ففيه ذكر المن رسولنا قره على ذلك لأنه عرض الفداء لكونه يعني يتركه ويأخذ ما يمن عليه أو يأخذ فداء أو يمن عليه أو يأخذ فداء على ذلك ففيه في حديث نعمان بن عثال وقصة إسلامه رضي الله تعالى عنه تقدم ذلك وأنه قال أطلقوه فأطلقوه فخرج واغتسل في بستان قريب المسجد ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذهب إلى مكة معتمرا فلما لقيه كفار مكة كفار قريش قالوا صبع ثمامة صبع يعني ترك دينه ودخل في دين محمد فأنكر عليهم وغضب وقال إنه دخل في الدين الحق ثم قال لن يأتي إليكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الحنطة تأتيهم من اليمامة وهو من سادات أهل اليمامة من كبارهم فمنع منهم الميرة الطعام الذي يأتيهم من اليمامة بعد أسلم لكنه حل الشاهد منه ما حصل في أثناء حديثه من كونه يقول إن ثمن ثمن على شاكر وإن تريد المال تأخذ ما تشاء ففيه ذكر المن أو الفداء إما من بعد وإما فداء فيه الاثنين وقد اختلف العلماء في ذلك بالنسبة للأسرى وجمهور العلماء على أن الإمام مخير في شأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة إن كان يرى المصلحة استرقاطهم واسترقوا إن كان يرى المصلحة في أن يمن عليهم ويطلقوا أطلقوا وإن كان يرى المصلحة أن يفادي بهم مسلمين عند الكفار فيطلقهم بمقابل إطلاق المسلمين عند الكفار فعل وجمهور العلماء على أن الأمر فيهم يرجع إلى المصلحة وفقا لما يراه الإمام قوله عز وجل ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يكون في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وهذه نزلت في غزوة بدر وأن الرسول استشار أبا بكر واستشار عمر كان عمر يرى أن يقتلوا أبو بكر يعني يرى أن يحصل المن عليهم فالرسول ما قتلهم ونزل القرآن في يعني في ذلك ولكن كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وكلهم ما غنمتم حالا طيبة وقد اختلف العلماء هل المصلحة في كونهم يقتلون أو كونهم يمنوا عليهم وأن الذي حصل من المن عليهم حصل به خير كثير وأنه حصل إسلامهم إسلام من أسلم وولد من ولد من ولد منهم وحصل خير كثير للمسلمين بسبب ذلك بعد هذا
قال باب هل للأسير أن يقتل أو يخبع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب هل للأسير أن يخبع أو يقتل الذين أسروه لينجو من الكفرة؟ فيه المسور عن النبي عليه الصلاة والسلام. مسور المخرمة. نشير بهذا إلى حديث مسور المخرمة الذي مر مطولا بقصة الحديبية وما جرى قبلها وفيها وبعدها، وكان مما حصل بعد ذلك نتيجة للصلح أن من جاء من المسلمين من الكفار مسلما فإنه يرد إلى الكفار، ومن جاء ذهب من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد. وكان الصحابة أو جماعة من الصحابة يرون أن في ذلك غضاضة عليهم، ويرون أن في ذلك هوان بهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبرم العقد على هذا، وتبين أن المصلحة فيما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الذين أسلموا ولم يحصل لهم أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بموجب العقد الذي جرى بينه وبين كفار قريش، ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار، خرجوا من مكة وصاروا في ناحية تجاه ساحل البحر، وكانوا يعترضون العير التي تأتي لقريش فيأخذونها، حتى تألمت قريش وتضررت من هذا الشرط التي هي افترضته، حتى رغبت بعد ذلك من رسول الله، رغبت وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك يعني هذا الشرط الذي هم اشترطوه، وأن يسمح لمن دخل في الإسلام أن يأتي إليه، لأنهم حصل لهم مضرة يعني بموجب هذا الشرط، ويذهب المسلمين بموجب الشرط، وهم لا يريدون أن يبقوا مع الكفار وينالهم أذاهم، فذهبوا إلى ناحية وبيهم أبو بصير. والبخاري رحمه الله هنا يقول في مصر عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير لقصة أبي بصير، وهو أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت قريش في طلبه اثنين، فجاءوا وطلبوا من المسلمين أن يسلمه لهم، فأرسله وقال اذهب، فذهب معه، ولما جاءوا في الحليفة جلسوا يأكلون تمرا معهم، وكان معهم واحد معهم معه سيف، قال أرنيه أنظر إليه إنه كذا وإنه كذا، يعني يذكر من شأن هذا السيف، فقال أجل إنه كذا وكذا له، فأعطاه إياه فضربه به حتى مات. فهرب الثاني الآخر وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يجري، ودخل المسلمون في هذا المسجد وقال لقد رأى هذا ذعرى، ثم قال قتل صاحبي وإني لمقتول، قال عليه الصلاة والسلام ولي أمه مسعر الحرب، وكان له أحد إلى الرصير، ثم جاء الرسول وقال إنك قد أديت ما عليك وإن الله نجاني خلصني وأنت وفيت بما عليك. فلما رأى أو فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يلقيه بموجب الشرط خرج وذهب إلى ساحل البحر، فصار منهما صار. محل الشاهد من هذا أن هذا الأسير الذي هو أبو بصير قتل هؤلاء الذين، يعني واحدا من الذين أسروه، وهو المسور في حديث المسور المحرم أحد الاثنين من كفار
قال باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رهطا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالزود، فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وثمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الزود وكفروا بعد إسلامهم، فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا. قال: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ هل يجازى؟ لأن التحريق بالنار يعني مرة أنه يوعد بالنار لا إلا رب النار. قال عليه الصلاة والسلام: النار لا يعد الذي مضى إذا وجدتم فلان وفلان حرقوا ما بالنار. ولما جاءوا إليه بعد ذلك لإرادة السفر قال: كنت قلت لكم إذا لقيتم فلان وفلان حرقوها، وإن النار لا يعذبها إلا الله، فإذا وجدتموه فاقتلوهم وفقتلوهما. هنا إذا حصل التحريف من الكافر للمسلم هل يحرق؟ يعني هل يجازى بمثل من عمل؟ أورد له البخاري رحمه الله بصيغة الاستفهام للخلاف الذي فيه، قد اختلف العلماء فيما إذا حصل التحريق بالنار رجل هل يقص منه بمثل ما فعل وهو التحريق؟ فذهب بعضهم إلى هذا، وأنه يمكن كما حرق يحرق، إذا وجد منه تحريق إذا عمد تحريق غيره فإنه يعذب بنفس العذاب الذي عذب به غيره، ويقتل بالتحريق بالنار كما قتل تحريقا بالنار. ومنهم من قال إنه يقتل بدون تحريق أخذا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن النار لا يعذب بها إلا رب النار، إن النار لا يعذب بها إلا رب النار. وأورد البخاري رحمه الله الحديث الدال على جواز هذا، وهو حديث العرانيين الذين قدموا إلى المدينة فاجتووا المدينة، يعني استوبؤوها وأصابهم وباء، وطلبوا رسلا حليبا من الإبل، فقال: لا أجل إلا الذود، هو ذود صدقة، فأرسلهم إليه فصاروا يشربون من أبوال الإبل وألبانها حتى صحوا وسمنوا، ثم بعد ذلك والعياذ بالله أنفروا كفروا بالنعمة وارتدوا عن الإسلام، قتلوا الراعي وسملوا عينه وعيونه، ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأرسل في أثرهم فأتي بهم فأمر بهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم وأن تحمى مسامير في النار فتكحل بها عيونهم، ثم غموا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، يعني فعل بهم كما فعلوا بالرعاة أو بالراعي الذي كان يرعى الذود. فهل الشاهد كون أحملت مسامير بالنار ووضعت على أعينهم حتى ماتوا؟
باب. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غرست نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن غرستك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله.
باب. يقول البخاري: باب. بعدما ذكر ترجمة السابقة ذكر باب بدون ترجمة، وطريقة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر الباب بدون ترجمة فإنه يكون كالفصل من الباب الذي قبله، يعني له ارتباط وعلاقة في الباب الذي قبله، والعلاقة موجودة من ناحية أن الباب الذي قبله هل يحرق إذا حرق غيره. فهنا أورد هذا الباب الذي فيه أن نبيا من الأنبياء فرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، أوحى الله إليها أنطرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح
سبح
الله عز وجل. ومحل الشاهد من هذا أنه حصل منه الإحراق إحراق القرية التي هي مسكن النمل، فأوحى الله إليه بهذا، وأنه كان يعني عليه أن لا يحرق وأن لا يقتل إلا الذي حصل منه الأذى فعوتب وأوحى الله إليه بما أوحى.
أوحى الله على سبيل
لا ننكر عليه
قال باب حرق الدور والنخيل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة. وكان بيتا في خزعم يسمى كعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل. قال وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري. وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرف. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير.
حرق الدور والنخيل.
باب حرق الدور والنخيل. أورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تريحني من الخلصة، وهو صنم كان يسمى كعبة اليمنية يعني في جهة اليمن، وهي فانطلق هو ومئة فارس من أحمس يعني من قومه يجيلة
150
فارسا من أحمس، وهم من أجيلة من قوم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكسرها وأحرقها. فأرسل رسولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره، وقال إنه تركها كالجمل الأجوف أو الأجرب، يعني من أنه قضي عليها وأنه استؤصلت ولم يبق لها وجود. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه هو الذي بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على كما جاء في الحديث المتفق عليه، بايعته على إقام الصلاة على شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم وكان سيدا في قومه، فكان مما أضاف إليه عند المبايع النصح لكل مسلم، ما ذاك إلا لعظم بلائه وعظم النفع الذي يحصل من ورائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من النفع الذي حصل على يديه. وكان لا يثبت على الخيل، لما كان متمكنا من ركوب الخيل، فشكى أنه لا يثبت على الخيل، فوضع يده على صدره حتى كان يحس بأصابعه على صدره، فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه. حرق هذا الصنم الذي يعبده كفار تلك المنطقة وذي الخلصة. ثم ورد الحديث الثاني هو حديث ابن عمر أن النبي تحرك نخلة النظير. فمقصود من هذا إذا كان فيه نكاية بالأعداء فإنه يجوز مثل ذلك، إذا كان فيه نكاية بهم وإلحاق الضرر بهم وإلحاق الهزيمة بهم فإن ذلك سائغ وجائز. أورد البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جماعة من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه. أبو رافع هذا من اليهود، كان تاجرا في أهل الحجاز، فذهب هؤلاء رهط يبحث عنه، وكان فيهم عبد الله بن عتيك الذي جاء مفسرا في الرواية الثانية، فدخل الحصن معهم ودخل في مربط دوابهم، ثم إنهم فقدوا حمارا فخرجوا يبحثون عنه فخرج معهم، ثم دخل عاد ودخل معهم، ثم أغلقوا باب الحصن ووضعوا المفاتيح بقوة يعني في مكان معين، وهو يرى المكان الذي وضعوا فيه المفاتيح. فلما ناموا وكان يعرف المكان الذي فيه أبو رافع وجاء في الليل، أخذ المفاتيح وفتح الباب، ثم جاء برافع فناداه، فلما كلمه وهو نائم كان في ظلام جاء قبل الصوت فضربه بالسيف، ثم خرج ثم رجع مرة أخرى كأنه مغيب، قال يا أبا رافع، قال
غيرت صوتك
مالك لأمك الويل. فسمع صوته وجاء وجعل السيف على بطنه حتى لزق بعظمه، بمعنى أنه قطع بطنه حتى وصل إلى العظام من ورائه إلى عظام ظهره، ثم خرج ونزل مع سلم فأصيبت رجله، ثم خرج ولم يرد أن يبرح بعيدا حتى يسمع الناعية، فحتى سمع النواعي عن البابيات التي ينعينا النائحات التي ينحن على قتل هذا الرجل، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه. والحديث مطابق لما ترجم له البخاري، وهو قوله باب قتل المشرك النائم المشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذا الرجل فذهب هذا وقتله وهو نائم، قتله غيلة وهو نائم.
الذي شرح عليه الحافظ تقديم المشرك على النائم، باب قتل المشرك النائم.
قال
سبب قتلهم كان يؤذي المسلمين والعباد،
كان يذر شيء قتله وعن بصور أدى منه لكونه يعني تميز بشيء، كلهم كفار، لكن النبي يراد قتله في الغالب له ميزة على غيره، لا يبعد أن يكون بسبب ذلك أن يعني له تميز على غيره في الإيلاء أو في إعطاء الأموال للأعداء، ولا شك أن فيه شيء من الإغرار والأذى.
ليس في المسجد
إذا كان في أمان، أما 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 إذا كان في لكن إذا كانوا جيش وأرسلوا إلى مكان بكالحة فأول المصلحة بأن يقتلوا أحدا له ميزة له منزلة، أن إذا أصيب الرأس وأصيب الذي له منزلة يعني يحصل الضعف في أتباعه.
كان يعاد رسول الله إيه؟ كان هنا يقول من حجر كان يقول كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادي.
قال باب لا تمنوا لقاء العدو. وقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية وقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال باب لا تمنوا لقاء العدو.
باب لا تمنوا لقاء العدو. أورد لبعض الترجمة ببعض الحديث ترجمة لبعض الحديث وأورد حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي سبق أن مر في القتال بعد الزوال وفيه أن يصلي إلى المقاتل أول النهار انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا فقال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب وجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فهو مطابق لما ترجم له لأنه من بعض الحديث النهي عن تمني لقاء العدو لأن الإنسان قد يتمنى ثم لا يصبر قد يتمنى لأنه سيبلي بلاء حسنا وسيحصل منه كذا وكذا ثم بعد ذلك عندما تحصل المواجهة ويحصل المقابلة يتغير. ولكن الإنسان يسأل الله العافية فإذا وجد اللقاء بينهم وبين الكفار فإنهم يصبرون ويصابرون وهم مبشرون بأن الجنة تحت ظلال السيوف. ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يموتوا بسيوف أعدائهم إلى حيث يقتلونهم وينالوا الشهادة في سبيل الله عز وجل. ثم دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اللهم منزل السحاب اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. توسل إلى الله عز وجل في أفعاله وكون منزل الكتاب وذلك أن الكتاب فيه حياة القلوب يعني الوحي به الخروج من الظلمات إلى النور. الحياة الحقيقية إنما تحصل بالوحي. ثم قال مجري السحاب لأن المطر نزول الغيث يحصل به حياة الأجساد ففيه حياة القلوب فذكر حياة القلوب وحياة الأجساد. اللهم مجري السحاب اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي هو النصر التأييد الذي يكون به أن يبقى على الدين وعلى
الحياة الدنيوية يعني بقاء الدين والجسد والأجساد بقاء الناس متمسكين بدينهم يحصل بحصول النصر وحصول الظفر والغلبة للأعداء. ومثل هذا مثل توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبيته بربوبية الله عز وجل بجبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن جبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وهذا مثل هذا لأن منزل الكتاب مثل توسل الله بربوبيته لجبريل، ومجري السحاب مثل توسل الله بربوبيته لميكائيل. كان دعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل توسل الله بربوبيته لهؤلاء لأن هذا موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وهذا موكل بالقطر الذي به حياة الأجسام، وهذا موكل بالنفخ في الصور الذي به الحياة بعد الموت الذي هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم أحياء.
قال باب الحرب خدعة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. وقال حدثنا أبو بكر بن أسرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة.
باب الحرب خدعة. أورد فيه حديث
أول أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
هلك كسرى
هلك كسرى
ثم لا يكون كسرى
ولا يكون كسرى بعده،
وقيصر لا يهلكن
ثم لا يكون قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة، وهذا هو محل الشاهد. ثم ثم الحديث الثاني عن أبي هريرة الحرب خدعة. المقصود من هذا أن الحرب لا بد فيها من المهارة ولا بد فيها من الذكاء والفطنة، وأن العدو يخفى عليه الحقائق ولا مظهر، ويمكن أن يتكلم بكلام يورى أن يدل على قوة المقابل قوة المسلمين، فإن هذا من الخدعة التي سمى رسول الحرب خدعة. ومن ذلك التورية، كونه إذا أراد أن يذهب إلى جهة ورى بالجهة الثانية، كونه يريد أن يذهب إلى قوم في جهة الشمال فيسأل عن جهة الجنوب، يعني يسأل أسئلة إيش الذي حصل في المكان الفلاني في الجهة الجنوبية، فالذي يفهم أنه يذهب إلى الجنوب وهو لا يريد أن يذهب الجنوب ولكن يريد أن يذهب للشمال. هذا من الخدعة، أن يكون فيها إخفاء وتورية، وأنه قد يظن به أنه لن يتجه إلى هذه الجهة فلا يستعد له الأعداء لكونه يسأل عن الجهة الثانية التي ليست إليهم، وأنهم لا يهتمون ولا يستعدون. هذا من الخدعة. لكن إن لا يكون ذلك عن طريق نقض العهود، وإنما يكون بغير ذلك، يكون بالتورية، يكون بعمل أعمال مثل كونه يوري فيسأل عن جهة وهو يريد جهة أخرى وهكذا، هذا من الخدعة.
انتهى الوقت. قوله لا يهلكن كسرى
لا
نعم نقف ونجيب على ما يمكن الإجابة على الأسئلة.
شيخ
بالنسبة
إلى صلاة الحق الكتاب الذي جاء في هذا الدعاء هل هم الذين جاءوا في غزوة الخندق أو أعم
يحرق الكافر إذا حرق المشرك.